آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. تقدم الكلام في الدرس الماضي في مبحث الحسن والقبح العقليين. قلنا أن حسن الأشياء أن هذا الفعل حسن كأداء الأمانة، وهذا الفعل قبيح كالخيانة. هل هذا الحسن وهذا القبح منشأه هو العقل؟ العقل يدرك ذلك من دون تدخل الشارع المقدس أو لا؟ نفس الفعل لا يوصف بالحسن والقبح، وإنما الذي يكسبه الحسن والقبح هو الشارع. الشارع إذا قال هذا حسن يكون حسن، وإذا قال هذا قبيح يكون قبيحا. وهذه كلمتهم المشهورة: هل أن الحسن ما حسنه العقل أو أن الحسن ما حسنه الشارع؟ فمن قال أن الحسن منشأه هو العقل قال الحسن والقبح عقليان كالإمامي وكالمعتزل، ومن قال أن الحسن والقبح مدركه هو الشارع قال بالحسن والقبح الشرعيين. والذين قالوا بذلك هم الأشاعرة. زين، قلنا ما هو مقصودكم من الحسن قبل ذلك حتى نعرف وين محل النزاع، وين نقطة النزاع؟ ما هو مرادكم من الحسن والقبح؟ الحسن والقبح له معاني ثلاثة. المعنى الأول عقلي باتفاق، والثاني عقلي باتفاق، الثالث خلاف فيه هل هو عقلي أو شرعي. المعنى الأول، معنى الحسن أنه صفة كمال. لما أقول العلم حسن يعني علم كمال من الكمالات المعنوية ويمدح عليها الإنسان، ولما أقول هذا قبيح، قبيح يعني صفة نقص. مثل لما أقول الجهل قبيح يعني صفة نقص ويذم عليها الإنسان. واضح؟ هذه المعنى الأول للحسن والقبح، هذا بالاتفاق عقلي لا شرعي. المعنى الثاني للحسن والقبح، معنى الحسن هو ما يوافق الطبع والنفس، مثل الملذات. الملذات هل توافق الطبع والنفس؟ فيقال هذا الطعام حسن. حسن يعني شنو؟ يعني يوافق نفسي، يوافق طبعي. واضح؟ قبيح يعني ما يوافق، أكو نفرة، مثل الآلام، الدواء مثلا أقول هذا الدواء قبيح. ليش؟ لأنه تنفر منه النفس وينفر منه الطبع. هذا المعنى أيضا عقلي. المعنى الثالث، معنى الحسن ما يمدح عليه من العقلاء ويثاب من قبل الله. لما أقول العدل حسن يعني إذا أتيت به أمدح من قبل العقلاء وأثاب من قبل الله سبحانه وتعالى. ومعنى أنه قبيح يعني يذم من قبل العقلاء ويعاقب من قبل الله سبحانه وتعالى. أقول مثلا الظلم قبيح، قبيح لأنه يذم من عند العقلاء ويعاقب من قبل الله سبحانه وتعالى على فعله. هذا المعنى للحسن والقبح. المعنى الثالث وقع فيه الخلاف، هل هو عقلي أم هو شرعي؟ فقالت الأشاعرة أن الحسن والقبح بهذا المعنى شرعي، وقال الإمامية والمعتزلة يا شيخ حاكم أنه عقلي. إحنا طبعا مع الإمامية بعد نسأل ما هو الدليل على أن الحسن والقبح عقلي بهذا المعنى، المعنى الثالث؟ يا يعني يثاب ويمدح ويعاقب ويذم. قبل ما نجي إلى الأدلة يا شيخ عباس، قلنا هناك فرق دقيق بين المعنى الأول والمعنى الثالث. سمعت الصوتيات وما سمعت؟ ما سمعت؟ ما سمعت؟ أنت مو مشترك الطاهر. شو الفرق بين المعنى الأول للحسن والمعنى الثالث؟ المعنى الأول قلنا صفة كمال، زين، هم يمدح، والمعنى الثالث هم يمدح إذا جاء به. فما هو الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثالث؟ شو تقول يا شيخ؟ المعنى الأول قلنا فقط مدح، قد يكون فيه ثواب وقد لا يكون فيه ثواب. قد إنسان يتعلم، صحيح يتعلم، هو كمال، قد يثاب على هذا العلم إذا كان لله، وقد لا يثاب إذا كان للشهرة. واضح؟ فلكن العمدة اللي فيه الأساسية هو المدح. الإنسان يتعلم يقولوا هذا كمال، العلم كمال، سواء كانت النية خالصة أو مخالصة، هو عند حد ذاته كمال. إنسان يطبخ للإمام، طبخة للإمام هذا كمال أو مو كمال؟ كمال. لكن تارى النية لله وتارى النية للشهرة، صح ولا لا؟ فيثاب إذا كان مخلصا. بينما المعنى الثالث مدح وثواب، إذا جاء الإنسان بالعدل يمدح ويثاب، واضح هذا؟ وإذا جاء بالظلم يذم ويعاقب. تفتين؟ يعني في شيئين مو شيء واحد، عمدته شيئين، ركنين أساسيين. إنزين، هذا فرق أول. الفرق الثاني، المعنى الأول يختلف باختلاف الظروف. أحيانا العلم يكون كمال، أحيانا إذا ما كان نافع ما يكون كمال. ما تقول أنت في تعقيبات صلاة العصر اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفعنا ومن دعاء لا يسمع، صح ولا لا؟ ومن قلب لا يخشع. فأحيانا يكون كمال، أحيانا ما يكون، أحيانا يمدح أحيانا ما يمدح. الصدق تارة يكون نافعا إذا فيه قول للحق، وتارة يكون ضارا إذا فيه قتل للمؤمن. فهو قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا، يختلف. لكن هل العدل يختلف؟ تقول والله العدل في أمريكا حسن لكن في العراق مو حسن. العدل دائما حسن باختلاف الظروف والأحوال، ما يختلف. واضح هذا؟ هذا فرق دقيق بين المعنى الأول والمعنى الثالث. بعد بيان معاني الحسن والقبح، نقول نحن الخلاف في المعنى الثالث، هل هو شرعي أم هو عقلي؟ قلنا الإمامية قالوا أنه عقلي. ما هو الدليل على أنه عقلي؟ قالوا لا تقول دليل. ليش؟ لأن هذا شيء بديهي، والشيء البديهي في المنطق لا يستدل عليه، هذا شيء ضروري. قل ما هي المنبهات على أنه عقلي؟ نجيب لك منبهات. الوجه الأول هو الوجدان. الإنسان بوجدانه بفطرته بطبعه يميل إلى هذا حسن وهذا قبيح. جاب مثال الشارح، قال لو قلت له واحد راح أنطيك دينار، سواء جئتني بخبر صادق أو بخبر كاذب، إيش راح يجيب؟ هو مخير، وفي كلتا الحالتين راح تنطي دينار، الدينار على قولتهم مصوقر، زينة. ففي كلا الحالتين عندك دينار، إيش راح يميل؟ يميل إلى الصدق لو إلى الكذب؟ بطبعه راح يميل إلى الصدق، صح لو لا؟ فبما أن بطبعه يميل إلى الصدق، معنى ذلك أن الصدق أو إدراك الحسن عقلي وليس شرعي، ما يحتاج شرع. هذا دليل أو وجه منبه. المنبه الثاني قال لو كان الحسن والقبح شرعيان لما تحقق من دون شرع، واللازم باطل وما يتحقق من دون الشرع. الآن اللي ما عنده دين ما يعرف أن الأمانة حسنة والخيانة قبيحة، ما عنده دين، ملحد، يقول لك الصدق حسن والعدل حسن والظلم قبيح. كل إنسان حتى لو ما عنده دين. فلو كان الحسن والقبح شرعيان لما أدركهما غير المتشرع، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. نرى أن غير المتشرع الملحد حكماء الهند لو باكستان حكماء الهند قايل حكماء الهند هو قال يعني سابقا بعد ملاحدة أو بوذية زين يمكن يدركون هذا حسن وهذا قبيح. حتى حكماء الإسلام الآن بس اسم إسلام، حكماء الإسلام ما نمر نشير إلى حكماء معينين، خلينا نقول بعض حكماء الإسلام حتى لا نروح في داية زين، اسم ولا أعمال أعمال كفار. واضح هذا؟
واضح
إيه. إنزين إلا ما نريد ندخل في السياسة بعد، إحنا عندنا شرطة هني. المعنى الثالث، إذا انتفى الحسن والقبح العقلي فباللزوم ينتفي الحسن والقبح الشرعي. إذا تنكر الحسن والقبح العقلي راح تنكر الحسن والقبح الشرعي. ليش؟ أنت إذا جيمت العقل وقفت العقل قلت العقل ترى ما يدرك هذا حسن وهذا قبيح زين، والشارع يقول أنا اللي أشوفه حسن يصير حسن، وهذا معنى الحسن والقبح الشرعي، يعني ما يراه الشارع حسنا يكون حسنا. قال أنا أشوف الكذب حسن وراح أكذب، فإذا كذب إحنا نصدقه بعد؟ إذا أخبر بإخبارات نقدر نصدقه؟ نثق بكلامه؟ ما نقدر نثق بكلامه. نقول لأن أولا إحنا العقل ما يقدر يحكم، ثانيا هو ما قاعد يحكم أن الكذب قبيح وقاعد يكذب، فشلون أنا أثق بإخباراته؟ إذا قال هذا الفعل حسن، الشارع يقول هذا الفعل حسن، أقول أنت كذاب، أنت تكذب لأنك ترى الكذب حسن وتقول هذا حسن وهذا قبيح، شلون أثق بكلامك؟ واضح؟ فهم الحسن والقبح الشرعي راح ينتفي، يعني أنا ما راح أصدق لما تقول هذا فعل حسن، مو أنت تقول الحسن والقبح شرعيان، أقول الشارع يقول هذا حسن وهذا قبيح، شلون أثق بكلامك؟ يمكن أنت تكذب وترى أن الكذبة شنو؟ حسن. فإذا انتفى الحسن والقبح العقليان فباللزوم ينتفي الحسن والقبح الشرعيان. واضح هذا؟ هذا كل مطلب السابق. اليوم يتكلم عن الجبر والاختيار، لكن الملاحظ على المصنف أنه وضع المسألة بين طائفتين، بين المجبرة وبين من آمنت بالاختيار، بس تحدث عن فرقتين، إما جبر وإما اختيار في أفعال الإنسان في أفعال العبد، مع أنه توجد عندنا ثلاث طوائف، جبر وتفويض واختيار. بعضهم قال بأن الإنسان مجبر على أفعاله. ابن زياد لعنة الله عليه لما دخل عليه علي بن الحسين قال من هذا؟ قالوا له علي بن الحسين. قال أوليس قتل الله علي بن الحسين؟ الله أوليس قتل الله علي بن الحسين؟ فأجابته سيدة زينب لم يقتله الله وإنما قتله الناس. هذا ابن زياد وبن أمية ذولين يؤمر بعقيدة المجبرة أن الإنسان مجبر على أفعاله، يعني هذه الأفعال الصادرة منه في الحقيقة والواقع تنسب إلى الله لا تنسب إلى الإنسان. واضح؟ وهناك من قال بالتفويض، يعني الله خلق الخلائق وفوض إليهم كل شيء يفعلون ما يشاءون، خلى العالم على قولتنا سردحي مردحي يعني رفع قدرته، رفع سلطنته بعد أن أوجده، فيفعلون ما يشاءون تفويض. بينما نحن الإمامية الفرقة الحقة الوسطية، انتوا لو هيج لو هيج، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين وسطية. زين، يعني الإنسان يعمل باختياره لكن بإمداد من الله سبحانه وتعالى. شوف الآن هذا السبلت، من يشتغل السبلت زين أو المراوح من تشتغل، المجبرة شو تقول؟ اللي يشتغل منه الكهرباء تشتغل، مو السبلت، السبلت ما يشتغل الكهرباء جاية تشتغل، صح لا؟ هذه المجبرة. بينما المفوضة يقول السبلت بلحاله يشتغل من دون كهرباء، صح لا؟ بينما احنا نقول السبلت يشتغل بالكهرباء. هذه الإمامية، يقول السبلت بالكهرباء، واضح؟ هذا زين. فنحن نقول لا جبر ولا تفويض، ولكن نجيب لكم مثال يذكره سيد الخوئي قدس الله نفسه الزكير. يقول له إنسان مشلول، إذا مشلولة وراح إلى الطبيب وقال له يا طبيب أنا إيدي مشلولة أريدك تحركها، فأوصلها بالتيار الكهربائي وقام يحرك. الآن هو يتحرك باختياره لو مو باختياره، لو هو مجبر، هو مجبر الآن على الحركة، الكهرباء تخليه يتحرك قصر كمو مجبر هو. زين، هو مفوض يحركها من دون الكهرباء؟ لا ما يقدر، إنما هو مختار، الكهرباء موجودة، ترفعها بكيفك، نزلها ما تحركها بكيفك. أمر بين أمرين، شوي منا شوي منا. أنا أقول الإنسان حتى مو بس في أفعاله، حتى في باقي شؤون حياته وفي صفاته وفي نسبه وفي ما يتعلق به، هو أمر بين أمرين. بعض الأمور أنت مقهر عليها، وبعض الأمور مو باختيارك، أو عفوا باختيارك. مثلا الآن نسب، أنت تصير ابن فلان ابن علان، واضح؟ هذا مو باختيارك، لكن تصير مؤمن صالح عالم باختيار، صح لو لا؟ فكل حياتنا احنا كلها هي امر بين امرين، واضح؟ على كل حال احنا ما ندخل هذا، يعني ما توصل اليه فكر القاصر، قد تكون للعلماء يعني وجهه نظر اخرى. على كل حال، ما هو الدليل على ان الانسان مختار وليس بمجبر؟ ما هو الدليل؟ ذكر المصنف كم دليل؟ 1 2 3 4 أربعة أدلة. الدليل الأول قال هم بعد الضرورة، البداهة، الوجدان. حلو، واحد يريد يصعد سلم، زين، يقدر يصعد السلم ويقدر ينزل، صح لو لا؟ ويقدر يرمي روحه من فوق السطح، صح لو لا؟ باختياره. اسمع مثلا ان اخوه مات، قال انا راح اصعد فوق السطح وارمي روحي من فوق السطح. قالت لا لا تفجعنا باثنين، احنا الان فقدنا واحد وهم نفقدك انت بعد. قال خلاص هونت ما بصعد. يعني الشيء باختياره لو مو باختياره؟ يعني باختياره، باختيار، يقدر يصعد يقدر ما يصعد. فالضرورة، الوجدان، البداهة. زين، دليل ثاني امتناع التكليف بشيء، هل تقدر تسميه عاصي؟ تطلق عليه صفة العاصي إذا هو مجبر على الأفعال؟ بعد ما يسمى عاصي هذا العاصي اللي عنده قدرة، إن شاء فعل وإن شاء ترك، كما قلنا قدرة معنى قادر يعني جنون، إن شاء فعل وإن شاء ترك، صح؟ إذا هما مو قادر، موجب، مجبر، مقهور على هذا الشيء. هذا اللي يشرب الخمر مو أنا، الله، استغفر الله والعياذ بالله، اللي يكذب مو أنا، الله، صح لو لا؟ الأفعال تنسب إلى الله، حاشا. زين بعد تسميه هذا عاصي؟ لا يسمى عاصي، لا، مجبور بعد على هذا الفعل، واضح هذا؟ فإذا كان مجبراً لا يكلف بشيء. المكلف منه؟ المكلف أنت لما تكلف إنسان عنده قدرة، أما واحد مشلول قاعد يقول لك مشتر لي لحم، هو مشلول ما يقدر يتحرك، تقدر تكلفه بشيء يقول لك مشتري لحم؟ ما تقدر تكلفه. فيمتنع التكليف إذا كان الإنسان مجبراً، لأنه يلزم التكليف بما لا يطاق. واحد مشلول وتقول لك حرك، ماشي. والدليل الآخر، الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الفاعل للمعصية فلماذا يعاقبني؟ هذا يكون الله أظلم الظالمين. إذا كان إذا كنا مجبرين على الأفعال، يكون الله حاشاه أظلم الظالمين. هو الذي فعل المعصية، زين، وبعد ذلك يعذبنا عليها. والدليل الآخر هو الروايات، عندما نعود إلى الروايات والآيات نجد صراحة أن الإنسان مختار، واضح. مثلا من الآيات الكريمة قوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم إن يتبعون إلا الظن، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا شيء إرادتك، إرادتك واختيارك، زين. ومن يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وكل امرئ بما كسب رهين، وليس للإنسان إلا ما سعى. واضح المطلب؟ هذا المطلب كله باختصار. إن شاء الله الدرس القادم راح نشرحه بشكل آخر وبشكل أدق، زين، ونطبق العبارة يوم السبت، اليوم الأربعاء، والجمعة القادم ميلاد السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فنحب أن نشير إلى شيء ما يرتبط بالصديقة الزهراء. النبي صلى الله عليه وآله يقول: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هنا في الحديث عندنا ثلاث مفردات: مفردة فاطمة، ومفردة بضعة، ومفردة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. نجي للمفردة الأولى، لماذا النبي اختار اسم فاطمة مع أن الزهراء لها مجموعة من الأسماء تسمى بالبتول والعالمة والغاضية والمرضية والشفيعة والحوراء والأنسية، فلماذا اختار خصوص اسم فاطمة؟ نقول: لأن اسم فاطمة له خصوصية وهو مقام الجامعية. شوف، هو كل اسم من أسمائها يكشف عن كمال من كمالاتها. احنا أسماءنا ما تكشف عن واقعنا، ماكو شيء. اسم حسن هو ما هو حسن، لا في الفعل ولا في القول، صح لو لا؟ اسم علي هو ما عنده علو، عنده تدني، صح لو لا؟ فأسماءنا وظيفتها العلامية فقط، مجرد علامة، بينما أسماء أهل البيت كاشفية، وظيفتها الكاشفية تكشف عن مقامات المسمى، عن حقيقة المسمى. سميت بالبتول لأنها تبتلت وانقطعت عن الدم، سميت بالعالمة لأن عندها علم إلهي، علم لدني غيبي، زين. سميت بالشفيعة لأنها تشفع لمحبيها يوم القيامة، تلتقط شيعتها من المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، صح لو لا؟ بعد سميت الزهراء لأنها إذا وقفت في مصلاها تظهر للأكوان وللسماوات بنور وجهه، تظهر الأكوان والسماوات بنور وجهه، هذا غير ذلك. لكن فاطمة يجمع كل هالكمالات، كل هالمقامات. شوف، إنما سميت فاطمة بفاطمة لأنها فطمت بالعلم، يعني العالمة تحت فاطمة. إنما سميت فاطمة بفاطمة لأنها فطمت عن الطمث، يعني البتول مندرس تحتها. إنما سميت فاطمة بفاطمة لأنها فطمت هي وشيعتها من النار، شفيعة مندرس تحتها. إنما سميت فاطمة بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، يعني مجهولة القدر، مغيبة، سير مندرج تحت فاطمة. فتلاحظ أن اسم فاطمة له مقام الجامعية، فله خصوصية، لذلك هو أفضل الأسماء. فابتدأ به النبي، قال فاطمة وضعة منه، وما دخل الفقر بيتا فيه اسمه فاطمة. انزل. المفردة الثانية، قال بضعة مني. شنو معنى بضعة؟ هذا بضعة من هذا، يعني جزء، قطعة. انزل. قطعة تارة تكون مادية وتارة تكون معنوية. هل النبي يريد أن يقول أن الزهراء بضعة مادية مني، يعني ابنتي، يعني من لحمي ومن دمي؟ هو هذا يريد يقوله؟ يصعد على المنبر، يا جماعة ترى الزهراء ابنتي. خب ندري، ندري. بعد تكرر في أكثر من محفل، في أكثر من مناسبة، يقول فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني، يعني ابنتي. ندري، لو كان هذا مقصوده لكان النبي يتكلم بالكلام اللغوي، الكلام الذي لا فائدة من ورائه، ترفي. مثل إنسان يجي يقول لك السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا واضح. كأننا والماء من حولنا قوم جذوس حولهم ماء. الكلام هو الكلام. أنت إذا قاعد والماء حولك، يعني الماء حولك وأنت قاعد، نفس الكلام، هذا كلام ترفي، واضح. والنبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كلمات لها حكم، لها معنى، واضح. من هذه المعاني هو القطعة المعنوية. يعني شنو قطعة معنوية؟ يعني ما عند النبي من كمالات معنوية قد تمثل في الزهراء. النبي عنده مقامات معنوية، مثل شنو؟ مثل مقام العلم، هو مقام معنوي مو مقام مادة. مقام العصمة، هذا مقام معنوي. مقام الولاية التكوينية، تصرف في عالم الكون، هذا مقام معنوي. هذه المقامات المعنوية للنبي صلى الله عليه وآله اختزلت واختصرت في الصديقة الزهراء، ولذلك قال فاطمة بضعة بضعة مني. يعني ما عند النبي من مقامات معنوية هو في الزهراء. فعلم النبي مجلاه ومظهره علم الزهراء، عصمة النبي مجلاها ومظهرها عصمة الزهراء، قدرة النبي مجلاها ومظهرها قدرة الزهراء. نجي النبي، الزهراء كانت عالمة، نعم كانت عالمة، صح لو لا؟ كان عندها مصحف فاطمة الذي ما فيه شيء من القرآن، وإنما فيه علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وجزء من علوم أهل البيت كان ببركة هذا المصحف. يقول الإمام العسكري نحن حجج الله على خلقه، وأمنا فاطمة حجة عليه، يعني جزء من علومنا ببركة. بعد أنا أتأخر شوي شيخنا، إذا أنت تستأذن براحتكم. جزء من علوم أهل البيت كان ببركة الزهراء، مصحف فاطمة، لذلك يقول حجة علينا من هذا، يعني هذا وجه من وجوه الحديث. وكانت معصومة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لقائل أن يشكل على آية التطهير، يقول أنتم تقولوا الله أذهب الرجس، يعني شنو؟ يعني هو موجود والله رفع، هذا مو فخر، وهذا ابناء العامة. كل ما قلنا حكاية قلتوا آية التطهير، آية التطهير مو فخر، ما تدل على العصمة، يعني تدل انه هي كانت فيها معصية ونجاسة معنوية والله رفعها اذهبها. فماذا تقولون؟ نقول الاذهاب تارة يكون رفعيا وتارة يكون دفعي، معنى اذهب يعني دفع عنهم النجاسة قبل ان تصل اليهم، هذا معنى الاذهاب، مو يعني هي موجودة وانا رفعتها. مثلا في الحمام تكرموا في نجاسة وانا ارفعها اذهب بها، هذا يسموه رفع، هذا الاذهاب بمعنى الدفع، دفع النجاسة والمعاصي قبل ان تصل الى ساحتهم القدسية. وكانت ايضا عندها قدرة وغاية عامة على عالم التكوين، يعني تتصرف في الكون كيفما تشاء، من اصغر ذرة الى اكبر مجرة. ولذلك هي لما اخرجوا امير المؤمنين رفعت يديها بالدعاء فتذلل عذاب، هذه ولاية تكوينية، تصرف في عالم الكون. والمفردة الاخيرة يرضى الله، يعني منه محور الرضا والغضب، الزهرة اذا رضيت رضي الله واذا غضبت غضب الله. شوف الان احنا المحور للرضا والغضب تارة يكون القوة الغضبية عند الانسان، عنده قوة عاقلة، عنده قوة شهوية، عنده قوة غضبية سبعية تدفع نحو اعمال العنف، زين، الى هذه القوة الغضبية قالت لا يغضب يغضب، يرضى يرضى. وتارة تكون محور الرضا والغضب العقل، العقل اذا قال لا ارضى يرضى، اذا قال لا اغضب يغضب. وتارة يكون محور الرضا والغضب هو شنو؟ الشارع المقدس مو العقل. الشرع إذا قال لا أرضى يرضى، إذا قال لا أغضب يغضب. وتارى محور الرضا والغضب هي الزهرة، الزهرة إذا رضيت الله يرضى وإذا غضبت الله يغضب. هذا أي مقام؟ مقام عظيم، واضح هذا رضا الله رضانا أهل البيت، هذا شيء ما يرتبط بالصديقة الزهراء. إن شاء الله نحتفل بذكرى ولادتها وتقضى لنا الحوائج ببركتها وتكشف الهموم والغموم، ونأكل البرياني ونأكل القوزي إن شاء الله. ونسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.